الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن على المنظمة الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية، وبري يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان على المنظمات الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. وجدد أمير عبداللهيان خلال اللقاء مع مساعد وزير خارجية سلوفاكيا إنغريد بريتكوفا التأكيد على موقف إيران الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مشيرا إلى الوضع المزري في عدد من بلدان المنطقة، واستطرد قائلا: للأسف نحن اليوم نشاهد أحداثا مؤلمة من الاعتداء على المدنيين والنساء والأطفال في أفغانستان وفلسطين واليمن، وبما يلزم على المؤسسات والمنظمة الدولية والأوروبية أن تتخذ مواقف مناسبة وبمزيد من التركيز في هذا الخصوص. أكد التلفزيون الإيراني أن الجاسوسين الأوروبيين اللذين أوقفتهما وزارة الأمن يحملان الجنسية الفرنسية. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المعتقلين سيدة ورجلا دخلا إيران بفيزا سياحية قادمين من إسطنبول، وتم توقيفهما وهما في طريقهما إلى المطار بعد 10 أيام من إقامتهما في إيران، مضيفا أن الجاسوسين اجتمعا خلال وجودهما في إيران بعدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات المعلمين بهدف حرف الاحتجاجات عن مسارها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
28 من الشهر الماضي، مطار الإمام الخميني في طهران. الساعة 1:10 صباحا تحط طائرة ركاب قادمة من تركيا، لكن هذه الرحلة لم تكن رحلة عادية لوزارة الأمن الإيرانية. منذ البداية يتم وضع شخصين تحت المراقبة الأمنية: امرأة فرنسية تبلغ من العمر 37 عاما تدعى سيسيل كولر، ورجل فرنسي يبلغ من العمر 69 عاما يدعى جاك باريس. الاثنان دخلا إيران بتأشيرة سياحية، لكن من خلال مراقبتهما تبين أن تحركاتهما لم تكن سياحية. بدأت مراقبتهما منذ هذه اللحظة بناء على معلومات مسبقة بمهمتهما في إيران. رصدت عناصر وزارة الأمن الإيرانية تواصل الجاسوسين الفرنسيين مع إيرانيين ينتحلون صفة الانتماء إلى جمعية نقابية للمعلمين. شاركت سيسيل وجاك في اجتماعات تنظيمية حسب ما تظهر الصور، وشوهد البعض منهم في اليوم التالي ضمن احتجاجات للمعلمين. الفرنسيان تحدثا في تسجيل صوتي بصراحة عن خططهما لخلق احتجاجات تؤدي إلى اضطرابات. تقول سيسيل للحاضرين: هذه حرب علينا أن نجلب الأغلبية معنا. ويرد جاك: الخطوة الأولى أن نبقى على اتصال مع بعض لصناعة زخم ثوري. مع انكشاف تحركات الجاسوسين وإثبات سعيهما لركوب موجة الاحتجاجات المطلبية للمعلمين، تم اعتقالهما ليلا في 7 من الشهر الجاري أثناء توجههما إلى مطار طهران، عندما كانا يستعدان لمغادرة البلاد باتجاه تركيا.
أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزغان جنوب إيران توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب. وقال العقيد حسين الدهكي إن قوات حرس الحدود في قاعدة بندرلنغا البحرية تمكنوا من رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله إلى شرق جزيرة مارو. وأشار الدهكي إلى تنفيذ خطة مكافحة تهريب المحروقات والبضائع وتنفيذ المناطق الملوثة والإجرامية ومحاربة المهربين على طول الشريط الحدودي بالمحافظة، مضيفا أن حرس الحدود تمكنوا من توقيف السفينة واعتقال 7 مهربين بهذا الخصوص. حقق ثنائي حزب الله وأمل فوزا بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية ورغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني. وأعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا، فيما حصل التيار الوطني الحر على 19 مقعدا. من جهته قال رئيس البرلمان نبيه بري إن على اللبنانيين أن يلتقوا لنبذ الكراهية وخطابها، مؤكدا أن حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا نقبل التفريط والمساومة به. وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوع الأسلحة النووية بأنه فرصة للاستفزازات الغربية. وقالت زاخاروفا إن موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات المعلوماتية السياسية والأمنية. وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أنه إذا قام الناتو بتحريك الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الروسية فسيكون من الضروري الرد باتخاذ إجراءات مناسبة. إلى الملف الليبي، حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس. واعتبر المشري حكومة باشاغا محل نزاع ودخولها طرابلس بدون توافق محاولة فرض أمر واقع مرفوض. ونصح المشري باشاغا بتقديم استقالته، فيما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قبول التغيير وقال الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات. وكان باشاغا قد أعلن فجر أمس دخول طرابلس، الأمر الذي رفضته كتائب داعمة لحكومة الدبيبة. أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وهناك تفهم واضح من الأطراف اليمنية حول فوائدها على اليمنيين. وأشار جروندبرغ إلى التواصل مع الأطراف لمناقشة فتح الطرق المعلقة في محافظة تعز، مضيفا أن مباحثات تمديد الهدنة مستمرة وقابلة للتمديد في حال اتفاق الأطراف التي أكدت رغبتها في ذلك. واستقبل مطار صنعاء الدولي في اليمن يوم الاثنين الماضي أول رحلة تجارية منذ بدء الهدنة التي لم يتبقى من أيامها سوى 14 يوما. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن على المنظمة الدولية والأوروبية اتخاذ مواقف مناسبة حيال التطورات الراهنة في أفغانستان وفلسطين واليمن. حزب الله وأمل يحققان فوزا كبيرا بالانتخابات النيابية، وبري يدعو لإقصاء الخطاب التحريضي. روسيا تؤكد أن موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية. عربيكي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند المشهد السياسي في تونس، والذي يكون ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بالمستقبل، وكيف يتلقى الشارع التونسي قرارات قيس سعيد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ما يزال المشهد السياسي في تونس ضبابيا وغير واضح فيما يتعلق بمستقبل البلاد، التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة. مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس قيس سعيد عقب أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستوري رفضه حضور ملايين أو مراقبين دوليين لمراقبة سير عملية الاستفتاء المقررة في يوليو تموز المقبل، والتي ستعقبها انتخابات تشريعية في كانون الأول ديسمبر. وبالمقابل يؤكد المعارضون لسعيد على رفضهم إجراءاته، وأشاروا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي شكل الهيئة الانتخابية التي وصفوها بأنها باتت سهلة الانقياد قد نسف استقلاليتها نهائيا، لافتين إلى أن قيس سعيد تولى وحده تسمية كل أعضائها. واتهموا الرئيس بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. المراقبون يرون أنه في إطار الأزمة المتواصلة في البلاد ونفي وزارة الداخلية التونسية قيام قوات أمنية تابعة لها باعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وأصدار حركة النهضة بيانا لإطلاق سراح الجبالي فورا، ودعوتها الحكومة إلى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم، وكذلك تأكيدها على أن تفكيك الدولة قد تسبب في مقتل شرعية الرئاسة وكذلك السلطة القائمة. يؤكد بأن تونس تعيش اليوم أزمة سياسية غير معلومة نهايتها. وبلغت ذروتها بعدما قرر الرئيس قيس سعيد في العام الماضي إقالة رئيس الوزراء محل البرلمان وجمع السلطتين التنفيذية والقانونية، الأمر الذي لاقى مخاوف دولية واعتراضات داخلية واسعة. أن تأكيدات الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي وتصديها لإجراءات قيس سعيد وسياساته وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي لن يبشر بوجود انفراجة في الأمور، ويؤكد سير البلاد ومضيها نحو الهلامية خصوصا في ظل تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الزراعة والمواد الغذائية، وما يعني هذا أن الشعب التونسي بات اليوم يشهد انشقاقا كبيرا بين مؤيد لقيس سعيد وإجراءاته النوعية ومعارض مؤيد للحكومة السابقة والبرلمان. ولكن بصورة عامة، إن الأزمة إذا وصلت إلى الغذاء فإن الجماهير ستنزل إلى الشوارع، وعندها لا يمكن صد قوة الشعب الذي سينسى الانشقاقات ولا يكترث للدعوات الحزبية أو الرئاسية. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. تونس نحو المجهول. سنتوقف عند أوضاع الشارع التونسي مستمعينا الأكارم لي وكيف تلقى هذا الشارع قرارات الرئيس قيس سعيد وتأكيدات المعارضة أيضا على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، وبما يخص بالتغييرات في الهيئة الانتخابية لربما تؤثر بشكل حقيقي على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة. وهناك تأكيد من قبل الرئيس قيس سعيد بأن الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد في الوقت الذي تشهد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي. لكن اللافت في تونس ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية، لربما يرى البعض أنه سيترك بروز عصيان مدني في هذا البلد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا وأن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي. وماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس أو لا؟ هي من المحاور التي إن شاء الله نتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. أتوقف عند تطبيق الواتساب. لا، انضم إلينا ضيفنا الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس. أرحب بك دكتور رافع، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. شكرا لكم. كيف يتلقى الشارع التونسي قرارات الرئيس قيس سعيد؟
هناك العديد من القرارات،
نعم،
وهناك نوع من المفارقة يعني في القرارات. على المستوى مثلا السياسي والمؤسساتي، هناك نوع من الارتياح في بإعادة تكوين هيئة الانتخابات، التقدم نحو الحوار الوطني، ولكن هناك أيضا مشاكل على المستوى الاجتماعي باعتبار أنه غلاء المعيشة وبعض المشاكل التي ظهرت في المدة الأخيرة خاصة فيما يهم سعر الوقود إلى آخره، جعلت من الناس يعتبرون هذه الزيادات مشطئة، خاصة في ظرف الأجور لم تتحسن بشكل واضح.
نعم. طيب، هناك أيضا في مواجهة الشارع التونسي تأكيدات من قبل المعارضة على أن الهيئة الانتخابية باتت سهلة الانقياد، كيف يتلقى الشارع هذا الأمر أيضا؟
المشكلة التي تورط فيها المعارضة في المدة الأخيرة، خاصة المعارضة التي تقودها النهضة، هي أنها حقيقة تبين بالكشف أنها معارضة تقودها السفارات، يعني أنه سفراء بريطانيا وسفراء فرنسا والمكلفين بالسفارة الأمريكية، اعتبارا أنه لا يوجد سفير لحد الآن في تونس أمريكي، يجولون بشكل علني وبتغطية الإعلام على هذه الأحزاب التي لا ترى أي مشكلة في طرح المشاكل التونسية والأزمات الداخلية على هؤلاء السفراء، وكأن تونس دولة مستباحة أو دولة تحت الوصاية الخارجية. إضافة أن هناك نوع من أنواع الطلب لهذه الدول العظمى التي تحاول أن تستنزف تونس اقتصاديا وماليا، لدفع الرئيس لقبول تشريك بعض الوجوه التي توردت مع السفارات في الحوار الوطني. وحقيقة نحن نرى أنه اليوم لم تعد هذه الدول ولا هذه السفارات لا تمثل لا مصالح دولها في تونس ولا تحترم سيادة تونس ولا استقلالها، وأصبح أيضا في الشارع هناك من يتحدث اليوم على ما يسمى بجبهة السفارات، أي الأحزاب التي تستظل بهذه القوى الاستعمارية القديمة وتحاول تفرض نفسها في الحوار الوطني وفي الساحة السياسية بعد أن لفظها الشارع في انتفاضة 25 جويلية 2021.
نعم، ماذا تهدف هذه السفارات التي تقول أنها تريد تفرض نفسها؟ ما هو الهدف من هذا الفرض؟ إلى ماذا يريدون الوصول؟
تعلم سيدي أن تونس صحيح أن جغرافيتها عندما نقارنها بجاراتها تظهر تونس ليست بالدولة الكبيرة، ولكن الوزن الجيوسياسي والاستراتيجي لتونس إضافة إلى رمزية تونس العالمي باعتبارها دولة كانت دائما متقدمة وفي طليعة البلدان في مسائل الديمقراطية والحريات والإصلاح الاجتماعي والتحرر المجتمعي إلى آخره. فتونس كانت دائما هي القاتلة للتغيير في بعض البلدان، وكان لها تأثير لا واضح في عديد المحطات التاريخية في منطقتنا. وبالتالي هناك إرادة ليس فقط لدى الدول العربية بل أيضا لبعض الدول الخليجية التي لا تريد الخير لتونس. هناك إرادة لإفشال كل نفس إصلاحي في تونس، وهناك إرادة أن تبقى الديمقراطية في تونس ديمقراطية شكلية، ديمقراطية مشهدية، ديمقراطية يتم تحويلها إلى نوع من الفرجة، وتقزيم هذه الديمقراطية وتدفيها حتى تقتنع شعوب البلدان الأخرى التي تتطلع للديمقراطية، وخاصة في دول الخليج وبعض دول المغرب العربي، أن الديمقراطية في نهاية الأمر ليست إلا مضيعة للوقت. واحد زي ذلك هذه تونس الذي كنتم تتفاخرون بها، انظروا إليها إلى ماذا تحولت بعد هذه الديمقراطية. لذلك نرى كل هذه الأموال التي تضخ في العملية السياسية في تونس، في العملية الانتخابية في تونس، وكل هذا العمل الغير لائق الذي تقوم به السفارات حتى تتمكن من ضمان وجودها في الساحة في تونس وتوجيه العملية السياسية والديمقراطية لا نحو الإصلاح الحقيقي ولا نحو السيادة ولا نحو مقاطعة الرجعيات والصهيونية، بل أساسا نحو تدفيق العملية الديمقراطية.
نعم، هل أن التغييرات في الهيئة الانتخابية دكتور رافع يؤثر حقيقة على استقلالية البلاد كما يدعي حزب النهضة؟
الثلثي الأعضاء هم من الأعضاء الذين تم انتخابهم في الهيئات السابقة على مستوى الانتخابات في السنوات الفارطة، وهي شخصيات أساسا معروفة باستقلاليتها ونزاهتها. ما نعلمه سيدي أن المشكلة ليست في الهيئة بحد ذاتها أو في الأشخاص الذين يكونون هذه الهيئة، المشكلة الكبرى هي في قانون هذه الهيئة، أي أنه نقوم ببناء هيئة انتخابات ثم ننزع عن هذه الهيئة الحق أنها تسقط بعض القائمات التي تبين بالواضح لدى هذه الهيئة أنها لم تحترم القانون الانتخابي. أي أنه يتم إرسال الملفات إلى القضاء والقضاء سيبت إلى حد أستاذي أنه نحن في 2023 يعني 3 سنوات بعد انتخابات 2019 ولم يتم البدء في القضايا الانتخابية وخاصة الجرائم الانتخابية الكبرى والتي عاينها الجميع بما فيهم أعضاء من داخل هذه الهيئة الانتخابية، لم يتم البدء فيها إلى حد الآن. وهناك استتباعات سياسية كبرى معنا شهدها تونس بعد هذه الانتخابات المزورة أو الانتخابات التي لم تكن بذلك المستوى من الشفافية والنظافة. وبالتالي ما نريده نحن في تونس هو أن تكون لهذه الهيئة الحق في إسقاط القائمات التي لم تلتزم بالحد الأدنى من الشفافية ومن احترام القانون.
نعم، هناك تأكيد من قبل قيس سعيد بأنه الإشراف على الانتخابات من قبل الخارج يؤثر على استقلالية البلاد، وفي الوقت الذي تشهد تونس هذه الحالة منذ سقوط نظام بن علي، ماذا يعني تأكيد الرئيس على هذا الأمر؟
نحن لا نريد أي تدخل خارجي منذ الآن في شؤون الداخلية. لقد كان دستور 2014 دستور أشرف عليه جملة مجموعة من السفراء ومن الاختصاصيين في القانون الدستوري الأمريكيين، وأعطانا الدستور لا يختلف كثيرا عن دستور العراق. أي دستور لا يمكن لأي دولة أن تقوم بعمل طبيعي في ظله. وبالتالي ما نريده اليوم هو أنه لا يتم تشريك أي نوع من أنواع الحضور الخارجي في انتخاباتنا. لأنه لو ترك لهذه الدول ومنظماتها الغير حكومية بين ظفرين الحق في التدخل في انتخاباتنا فهي قادرة على الطعن في هذه الانتخابات انطلاقا من أجندة سياسية غربية. وهذا لا يمكن القبول به. أستاذي في المدة الأخيرة تم تصنيف تونس في المرتبة 94 في مستوى ما يسمى الحقوق والحريات الصحفية من طرف منظمة نعلم جيدا ارتباطاتها العالمية وهي معناها مراسلون بدون حدود.
نعم.
وتم تصنيف الكيان الصهيوني 86 أي أن الكيان الصهيوني الذي يقتل والذي يقتل والذي يعتدي حتى على الحرمات.
نعم.
بما فيها الموتى والمعنها والجثامين.
نعم.
ظروفه في حرية الصحافة أفضل من تونس التي يعتبر الجميع أنها من أكثر الدول الحرية على مستوى الصحافة. هذا يؤشر أن هذه المجموعات والدول الغربية والاستعمارية التي تقف وراءها تريد إسقاط التجربة في تونس.
نعم. لأنتقل إلى جانب آخر الأمور الاقتصادية، يعني هل سيترك ارتفاع أسعار المواد الغذائية لربما في بروز عصيان مدني في البلاد لمواجهة تدهور الأوضاع، خصوصا أن الشعب التونسي شهد هذه الحالة في عهد الدكتاتور بن علي أيضا؟
صحيح، ولكن في عهد الدكتاتور بن علي كان الناس ينظرون إلى الرئيس وكأنه جزء من المنظومة التي تفرق قوة التونسيين، ونعلم جيدا أن أصهار الرئيس كانوا يمتلكون أكبر الشركات التي كانت تستغل الشعب التونسي والتي كانت تتلاعب الأسعار إلى آخره. الظرف مختلف اليوم لأنه الرئيس قيس سعد يقف إلى جانب الشعب الذي تطحنه هذه الأزمة الاقتصادية، وفي نفس الوقت كانت له كلمة حاول إلى أبعد الحدود أن يحترمها واحترمها عندما قال سأقوم بخفض الأسعار. فتم خفض الأسعار في عديد المجالات، ولكن المشكلة الكبرى هو أنه اليوم نحن نواجه مافيات في تونس تتحكم بالسوق، وهذه المافيات لها عقود تتحكم في هذا السوق، وبالتالي هناك حرب كبرى يجب أن تقوم في تونس ضد هذه المافيات. إضافة إلى إشكالية كبرى عندنا في تونس وهو انعدام الوعي للشعب الذي يقوم بالشراءات، يعني لا توجد لنا لا حملات مقاطعة ولا حملات من الابتعاد عن بعض المواد التي يعلم الجميع أن هناك مافيات وعائلات تتحكم بها. وأحسن من ذلك هي المعركة التي عشناها في الأسبوع الفائت في تونس عندما قامت انتفاضة عارمة في الأرياف التونسية ضد الشركات الثلاث التي لها الحق بشكل إحادي أن تستورد العلف المركب من أوروبا، وأرادت استغلال الوضع في الحرب في أوكرانيا أن تقوم بترفيع السعر ب100%. فكانت هناك انتفاضة لصغار الفلاحين والمربين الذين نجحوا في إعادة الأمور إلى نصابها، والدولة وقفت إلى جانبهم وأعلنت أنها لن توافق على هذه الزيادات، ولو أدى ذلك إلى فتح الاستيراد لجميع الشركات ولجميع المربين.
نعم. طيب ماذا يعني تأكيد الأحزاب التونسية المعارضة على دعمها للعمل الجبهوي؟ هل من الممكن أن تجر الحالة إلى الصراع المسلح في تونس لا سمح الله؟ طبعا
لا، أول حاجة السلاح في تونس. ثانيا لا ننسى شيء، تونس بلد في 12 مليون مواطن وفيه قوات أمنية تقارب 200,000. البلد ممسوك على هذا المستوى، وتونس نجحت في حربها ضد الإرهاب ونجحت في حربها ضد الميليشيات التي كانت تريد الدخول إلى الأرض التونسية انطلاقا من ليبيا، ونجحت في ضرب المجموعات التي كانت متحصنة في الجبال. على هذا المستوى الدولة ممسوكة. لكن ما يخيف هو أنه تونس بلد معناها أحزابه مخترقة من بعض الأذرع الاستخباراتية.
نعم.
ويتم تنظيم العمل السياسي على أساس ممول. لا ننسى أن الحزب الدستوري مثلا يقوم ببعض الأعمال والتحركات السياسية فقط لتأثير بعض النشرات الإخبارية لبعض الدول في الخليج التي تتصارع على الأرض التونسية، العراق والإمارات مثلا. يعني أن هناك اختراق كبير، وهذا المشكل ما لم يحله السيد الرئيس ستكون له عواقب وخيمة جدا على التوازن السياسي داخل البلاد، لأنه المال قوام الأعمال في العمل السياسي، والمال في تونس اليوم يصرف بشكل كبير على بعض الأحزاب، ولاحظنا أن تونس ليست استثناء في هذا المجال. رأينا معنا الانتخابات اللبنانية وكيف صرفت بعض الدول أموال طائلة وثروات لا يمكن حصرها فقط لربح مقعد أو مقعدين. فما أدراك في تونس.
طيب في سؤالي الأخير لك دكتور، كيف ترى الأفق السياسي في تونس ونحن نتحدث عن الأفق السياسي الضبابي لحد الآن، كيف ترى الأمر أنت؟
يجب أن ينجح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، والذي سيكون تحت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الأعراف في تونس. هذا الحوار يجب أن ينجح وأن يحول البلاد إلى ورشة عمل كبرى، لأن اليوم هناك بعض المستجدات التي تجعل تونس حقيقة على طريق سوي نحو الخروج من الأزمة. أولها مسألة الفوسفات، نعرف أن تونس من أكبر منتجي الفوسفات ومن أجوده على مستوى العالم. وهناك دول قوية مثل الهند والصين وبرازيل إلى آخره، أي توجهت إلى تونس وتريد شراء الفوسفات الذي ارتفع ثمنه ما يقارب 97% في ظرف 11 شهر. وهذا يعني أن هناك قدرة لتونس أن تخرج من هذه المشكلة. المسألة الثانية، لا ننسى شيء، أن الانتفاضات في تونس الاجتماعية إلى آخره يقودها دائما الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو منظمة لها مليون منخرط، وهي تمثل المنظمة الأساسية في تونس على مستوى الهيكلة. وهذه المنظمة إلى حد الآن لم تخرج عن مسار 25 جنوبية، ولكنها لها العديد من الملاحظات على سياسة السيد الرئيس، وبالتالي يجب أن يكون هناك انفتاح من طرف الرئيس على هؤلاء الناس الذين يمثلون ثقلا حقيقيا في المجتمع التونسي، وفي نفس الوقت يجب أن نتفق كلنا على طريقة للخروج من هذه الأزمة الخانقة الاقتصادية التي ليست فقط أزمة تونسية بل هي أزمة كل الأقليم.
صحيح صحيح. الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس كنت معنا، كل شكر وتحية على هذه المعلومات الطيبة والقيمة التي استمعنا إليها، شكرا لكم، حياكم الله. التحية موصولة لكم أيضا مستمعينا الكرام في لقائنا صدى المغرب العربي، والذي تسمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تونس نحو المجهول محور حديثنا، وأود أن أتوقف عند تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلت إلينا. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مساهمة صوتية بعثها إلينا، يشكره جزيل الشكر، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والمستمعين الأكارم وللضيوف. أستمع إلى الرسالة أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من خلال مراقبة ما يجري في الساحة السياسية في تونس واشتداد وتيرة قوى المعارضة التي هي في معظمها مدعومة وممولة من دول إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار السياسي أن يحل في تونس، قد تكون الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد فيها من الأخطاء، ولكن لا يجب معالجة الخطأ بخطأ أفتح منه، ويجب أن تكون هنالك رؤية وطنية جامعة لكل أبناء تونس إذا توفرت الإرادة. لبرنامج سد المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنتم وشكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب معنا، بارك الله بك أخي الكريم من صنعاء كنت معنا. لينتقل إلى رسالة أخرى هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية في لقائنا، نستمع.
جميعا. إذا أراد السيد سعيد الرئيس التونسي أن يستقر له الحكم عليه بالقضاء على المعارضة، وإلا قد يكون أو قد تكون حياته في خطر مؤكد. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا لك أخي الكريم صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع تير إذاعة طهران. الأخ أبو محمد من مدينة طهران يكتب لنا ويقول في مساهمته: السلام عليكم، شكرا لبرامجكم الراقية والطيبة. أرى أن تونس تشبه العراق كثيرا في هذه الحالة، الدول التي ليس لها استقلال في عملها وسياساتها هكذا يكون حالها، فالغرب هو ما أي دولة تأتي للتدخل في هذا البلد، خاصة السفارات الأجنبية تريد التدخل لمصالحها وتأخذ السمكة من المياه العاكرة في أي بلدان. هكذا قيس سعيد يحاول أن يجعل البلاد في حالتها المستقلة، لكن لا يستطيع ذلك لأن السفارات المختلفة والدول الأجنبية تتدخل في هذه المسألة، وهذا أمر محزن. تحياتي لكم جميعا. أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران. شكري جزيل الشكر الجزيل لعلي بشار من العراق، يقول: السلام عليكم، نشكركم على برامجكم القيمة وسلامي إلى جميع العاملين في الإذاعة العربية من طهران، ونسألكم الدعاء. عليكم السلام والإكرام، ونسأل الله القبول يا عزيزي علي بشار من العراق. أبو أحمد من العاصمة طهران، أيضا أحييك أخي الكريم والمستمع الفاضل الذي يستمع إلينا دوما لأثير إذاعة طهران وبرامجها. بارك الله بكم أحبتي مستمعين الأكارم. أنا قد وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا اليوم. كان معنا الدكتور رافع الطبيب الأكاديمي والخبير في الجيوبوليتيك من تونس، الذي حضر إلينا وأشار إلى استبعاد حقيقة احتمال جر تونس إلى العمل المسلح أو الفوضى في هذا البلد، وتمنى أنه سيصل البلد إلى أمنه واستقراره في هذا المخاض السياسي الذي يعيشه في تغيير القرارات وتغيير القوانين السياسية المختلفة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، ولحسن متابعتكم وصلنا إلى نهاية لقائنا. حتى لقاء قادم، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
نقرأ في التاريخ أنه لم يبق من قارئ أو محدث أو راو في الدين أو في العالم الإسلامي إلا وأجبره جهاز حكومة معاوية وأتباعه على اختلاق حديث أو تفسير لآية وأمثال ذلك في ذم أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم. هذا سمرة بن جندب ابن معروف الذي وردت بشأنه الرواية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الأمر أنه صحابي غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وذلك بسبب تلك القصة المعروفة أنه كان له شجرة في أرض لعائلة، وكان يذهب ويزعجهم ويدخل عليهم في بيتهم من دون أي استئذان. ومع وجود العائلة والنساء والأطفال في ذلك البيت، وكانوا يرونه قد دخل عليهم فجأة لأن له هذه الشجرة، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: بع هذه الشجرة لأصحاب هذا البيت. فقال: لا أبيعها، هذه شجرتي وأنا أريد أن أهتم بشجرتي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعها لي. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك المبلغ الفلاني. فلم يقبل. فقال له الرسول: أعطيك شجرة في الجنة، وهذا يعني وعدا بالجنة، لكنه لم يقبل وقال: أريد هذه الشجرة ولا بد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار قال لصاحب المنزل: اذهب واقتلع هذه الشجرة وارمها خارجة، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يوجد في الإسلام ما يقبل بأذية الناس وضررهم، فإذا كان الأمر بحجة أن هذا ملكي فنؤذي الناس فلا يوجد مثل هذا الأمر في الإسلام. فحديث لا ضرر المعروف الذي يعد من الأصول والقواعد الفقهية عندنا هو بشأن هذا الرجل. نعود إلى هذا الرجل سمرة بن جندب. يقال إن سمرة بن جندب بقي حيا إلى زمن معاوية. انظروا أي عاقبة حسنة وصل إليها، لأن معاوية كان يسعى وراء الصحابة، فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة، ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاوية إليه وقال له: إنني أرغب في أن تقول إن هذه الآية المعروفة، قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قد نزلت بعلي عليه السلام. أراد معاوية أن يجعل هذه الآية مقابل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا في تلك الخطبة القاصعة في نهج البلاغة التي كان لها أثر كبير. أنتم تلاحظون أن تلك الكلمات والخطب كانت في منتهى الجمال. تصوروا اليوم مثلا شخصا يؤلف كتابا أو شعرا أو مقالة في غاية الفصاحة والجمال والفن حول موضوع ما، من الطبيعي أن الموضوع سيأخذ مجده وسيكون لصاحب هذا الأثر الفني حلاوة في أعين الناس. وهنا لا يمكن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأي أثر من الآثار الفنية التي نعرفها، إنه فوق ذلك بكثير، إنه آية في الجمال. وهذه كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وكذلك هي في الواقع في بيان القيم الإسلامية والمعارف الإسلامية، كانت مما لا يمكن لمعاوية تحمله وقبوله، لأنها تجعل أمير المؤمنين عليه السلام موضع استحسان في أعين الناس. أراد معاوية أن يواجه هذه الكلمات الزاهدة في مذمة الدنيا والتي نقلت عن أمير المؤمنين عليه السلام، فلذلك قال معاوية لسمرة بن جندب: قل إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أي أن علي عليه السلام وفق ذلك سيكون ممن يتحدث عن الدنيا بحديث رائع ويعجب الناس ويقسم على ذلك، لكنه في الواقع هو من ألد أعداء الله والإسلام. لكن سمرة بن جندب رغم أنه كان سيئا وشقيا لكن ضميره لم يكن مستعدا، فقال: كلا. والذين كانوا يتوسطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له: لا تقلق، فإن حسابك سيصلك، فلا تقلق بشأن المال، وسوف يعطيك 50,000 درهم، وكان هذا المبلغ في ذلك الزمان كثيرا جدا، إلا أنه قال: كلا لا أقبل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل